الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله 400 في الحديث على القاعدة الثالثة. يقول: واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جدا، فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه. مثاله العليم فهو الاسم، والوصف إن سألت فهو العلم، والحكم علم الله للأشياء في الأرض أو في الجو والسماء. وإن يكن الاسم الكريم لازما، فالوصف أثبت بعد الاسم جازما. كالحي فهو اسمه تعالى، كذا الحياة وصفه كمالا. ماشي. القاعدة الرابعة يقول: واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة، مطابقا وإن لواحد قصد، فذا تضمن فخذ ولا تحب، وما على لازمه قد دل، فذا التزام قد أتى مجلى. مثاله مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، لكنه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن، ودل للقدرة والعلم معا بالالتزام فافهمن واسمعا. واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. نعم. ناخذ بعض الكلمات حول معاني القاعدة. يقول: واعلم بأن الوصف إن تعدى. احنا عارفين ان الاسم العلم من اسماء الله سبحانه وتعالى بيتضمن ايه؟ بيتضمن وصف، وهذا الذي يميز اهل السنة والجماعة عن المعتزلة من المبتدعة الضلال. تمام. فاذا قلنا: هل تثبتون معاني من اسماء الله عز وجل، او معاني من اسماء الله عز وجل؟ نقول: نعم. بأي دليل؟ نقول: بدليل القرآن والسنة واللغة وإجماع العقلاء من العرب. تمام. زي المثال اللي احنا قلنا امبارح، الرحمن ثبت الاسم نصا بالقرآن، والصفة مشتقة منه بدلالة القرآن، وربك الغفور ذو الرحمة. تمام. أيضا إجماع العرب على أن الاسم لا يكون كذلك إلا إذا كان إيه؟ له حظ من مسمى. ده الأصل في الوضع العربي. والله عز وجل ماؤه كاملة لا يعتريها النقص بأي حال من الأحوال، لا احتمالا ولا تقديرا، هي تدل على هذه المعاني، فكانت المعاني على أكمل معنى. نعم. هذه المعاني اللي هي بتستفاد من الأسماء بتدينا أوصاف. إما أن يكون الوصف ده لازم، يعني لا يتعدى من الموصوف إلى غيره، وإما أن يكون متعديا. إما أن يكون الوصف لازما، وإما أن يكون متعديا، يعني منه إلى غيره، له آثر على الغير. تمام. هذه معنى واعلم بأن الوصف إن تعدى. إذا كان الاسم من أسماء الله عز وجل بيحمل وصفا من الأوصاف له معنى متعدى، له معنى متعد، بيقول: واعلم بأن الوصف إن تعدى في الاسم للرحمن عز جدا. هو في الاسم لله، لأن الأسماء كلها تنسب للفظ الجلالة، بس عشان الرحمن، وإحنا قلنا أن الأسماء مترادفة، فأيها يحل محل بعضها في الإشارة إلى ذات رب العالمين سبحانه وتعالى، فاختار الرحمن عشان الوزن. عز جدا يعني من العلم النفيس العزيز، أن أنت تستفيد هذه المسألة، أو من العزة التي هي القلة، ماشي، زي الحديث العزيز اللي هو قلة رواته، اللي هو يرويه اثنين في كل طبقة من مبتدى السند إلى منتهى. يقول: فأثبت الاسم تعالى الله والوصف والحكم الذي اقتضاه. يبقى أنت هتثبت إيه؟ ثلاث أشياء: الاسم والوصف والحكم. أنا بخفض للبيت 32 حيث يقول: وإن يكن الاسم الكريم لازما، يعني معناه اللي في الوصف بتاعه لازم، يعني لا يتعدى من ذات رب العالمين إلى خلقه، وإن يكن الاسم الكريم لازما، فالوصف أثبت بعد الاسم جازما. تمام كده؟ طيب، هنخش بقى في كلام الشيخ في القاعدة، حيث قال في القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكمها ومقتضاها. بيقول وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. يبقى الأسماء لا تخرج من حيث المعاني المستفادة منها والصفات بتاعتها عن قسمين، إما أنها هتدينا أوصاف متعدية، وإما أنها هتدينا أوصاف لازمة. هتدينا أوصاف متعدية هتثبت ثلاث أشياء، هتدينا أوصاف لازمة هتثبت شيئين فقط. خلاص. يقول في الجزء الأول ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، تدلوا على ذلك بإيه؟ بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جي الكلام ده منين واستفادوه ازاي؟ بقول لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد. أن يكون الله تعالى غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، يعني من باب إيه؟ من باب أثر من آثار اسم الله عز وجل الإيه؟ الرحيم. وده أثر متعد، أثر متعد، لأن الرحيم حيدينا اسم الرحمة، اسم الرحيم وصفة الرحمة، والأثر الإيه؟ المتعدي أو الحكم المتعدي هو رحمة الله عز وجل حتى للعصاة إذا ما هم سابوا قبل أن يقام عليهم الحد، يعني عند الحاكم المسلم أو ولي أمر المسلمين أو من ينوب أو من يكون مقامه ممن وكل أو فوض الأمر إليه. تمام. يبقى هنا بيقول لنا في الجزئية دي، فاحنا عايزين بس حد يجيب لنا تفصيل الساعة دي من هنا عشان نقرأ كلام المفسرين، أو ابن كثير لو لقيناه. نعم ابن كثير موجود، ماشي، عشان نقف مع الآية دي بس. إيه كلام كويس، لما نقرأ كلام المفسرين بالتفصيل شوية في الجزئية دي هيدينا إيه، يعني نقدر نعيش مع كلام الشيخ أكثر وأوضح. عجل عجل، هات ده وهات دور على الثاني، هات السعدي ودور على الثاني. نعم. المائدة آية 34. المائدة الآية 34. المجلد الثاني من تفسير ابن كثير. هنا يقول الشيخ في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يقول الشيخ السعد رحمه الله أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه ما كان لله، أو فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنسل. ومن حق الآدمي أيضا، يكفينا كلام الشيخ السعد إن شاء الله وخلاص. نعم، كلام الشيخ السعد هو جاب المطلوب على طول، بيقول لنا هنا في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يقول فاعلموا أن الله غفور رحيم فيسقط عنه ما كان. الفاء دي فاء الإيه؟ لا، فاء السببية. إلا الذين تابوا فيترتب على ذلك رحمة الله عز وجل أو أثر من أثار رحمة الله ومغفرته، فيسقط عنه ما كان لله، يعني من حقوق. إيه هي حقوق الله عز وجل في حد قطاع الطريق؟ القتل والصلب والقطع والنفي. طيب هل القطع والصلب والقطع القتل والصلب والقطع والنفي الأربعة دول هل هم مجتمعة؟ ها؟ يعني الأمور دي يعني أصلا مخير فيها الإمام إن هو أي إنسان قام بجريمة قطع السبيل يخير في هذه الأربع، يعني ممكن يقتله وممكن يصلبه وممكن يقطع يده ورجله من خلاف، ممكن ينفيه من الأرض بالسجن إلى آخره، مخير في ذلك أم أن هذه الأشياء تختلف باختلاف نوع العقوبة؟ قولين لأهل العلم، منهم من قال إن الإمام مخير في ذلك بين القطع والصلب والإيه والنفي والإيه والقتل. نعم. وبعضهم قال إن هي إن قتلوا قتلوا وصلبوا، وإن سرقوا فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل فقط ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا شخصا يبقى ينفوا من الأرض، ولعل هذا أشبه. تمام. يقول فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ويسقط أيضا ما كان من حق الآدمي. أنا بقول ويسقط أيضا دي من عندي عشان تفهم معنى كلمة ومن حق الآدمي أيضا. إذا كان المحارب كافرا ثم أسلم، يعني لو راجل ها من جملة المحاربين قطاع الطرق دول عايزين واخدين عصابة قاطعين سبيل الناس اللي رايح واللي جاي ويحاربون الناس على
أموالهم وممتلكاتهم. لو كان ده كافر أصلا هذا الرجل اللي هو زعيم العصابة أو العصابة دي كفار وبعدين أسلموا لله سبحانه وتعالى، هو جريمة قطع السبيل فيها كم حق منتهك؟ حرمات الله سبحانه وتعالى وحقوق الشرعية وحرمات الناس معصوم الأموال والدماء والأنف، تمام؟ فاللي بيقطع السبيل بيقع في الجريمتين الاثنين دول، بينتهك حق الله في الحرمات وبينتهك حق المسلمين في الأموال والذوات والدماء إلى آخره، تمام؟ فبيقول دلوقتي في حق المسلم يسقط عنه الايه؟ الحد اللي هو الأربع أشياء دي بحسب الثلاث الجريمة، وهل يسقط عنه حد الأدمي؟ في نقاش، والأصل أن حقوق الآدميين ترجع ثاني إذا كان مسلما يعني لله سبحانه وتعالى. أما إن كان كافرا فمع التوبة وسقوط الأربعة دي هيسقط إيه كمان؟ هيسقط حد الآدمي، حق الآدمي، يعني مش هيطلبه بحال، يسقط حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال، ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا. يعني إيه مفهوم الآية؟ يعني إحنا نقول اللي هو مراد المتكلم في محل السكوت. في حاجة اسمها المنطوق في الكلام العربي والبيان العربي، وحاجة اسمها المفهوم. كل جملة الإنسان بيتكلمها أنا بنص على مرادي نطقا، ها؟ بقول لك عايزك دلوقتي تقابلني بكرة بالليل علشان هديلك الكتاب اللي أنا وعدتك إنه يبقى جايزتك في الامتحان عشان أنت نجحت، تمام؟ إن جئتني غدا بعد صلاة العشاء أعطيتك الكتاب الذي وعدتك إياه. حلو الكلام اهو، منطوقي اهو. طيب إيه اللي أنا سكتت عنه؟ اللي أنا سكتت عنه إن أنت لو ما أنت ما جيتش ما أنتش واخد، بس هذا مفهوم وإلا ما أتكلم عنه، ماشي الكلام؟ ولذلك سموه المفهوم، دلالة المفهوم اللي هي مراد المتكلم في محل السكوت. يعني لو كان قال والعكس صحيح كان هيقول إيه؟ ماشي كده؟ فالآية بتقول هنا بمنطوقها، ها؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طب إن تابوا بعد أن تقدروا عليهم، لما اتمسك هو عامل أبو السباع ورايح جاي عمال يخوف الناس شمال ويمين، وأنا بيهمنيش حد، وأنا لا مش عارف إيه هم ولا حكومة لم وكلام الصيع ده كله، أول لما اتمسك والله مش عامل كده تاني وتبت إلى الله وسيبونا نصلي، مش هينفع الكلام ده. وإلا لما وقيم حد قط، وكل إنسان أظهر التوبة بعد قدرة عليه لما وقيم حد قط. يبقى التوبة هتنفعه إمتى؟ قبل القدرة عليه وقبل إيه؟ السيطرة عليه من قبل سلطان المسلمين الشرعي. أما إن حصل بعد ذلك فالمفهوم الآية بيقول ودل مفهوم الآيات على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. ها؟ إيه الحكمة في ذلك ظاهرة؟ إن هو عشان يقام الحد فعلا ويظهر سلطان الله في الأرض، تمام؟ وإلا لو أخذناها قبل وبعد التوبة هتعطل كل الحدود. يقول وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. فهم إزاي؟ يعني هو دلوقتي الآية نصت على إن حد الحرابة إذا تاب صاحبه والمتلبس به قبل القدرة عليه تاب الله عليه، ولا يجوز للحاكم أن يقوم عليه الإيه؟ يقوم عليه الحد. يعني رجل كان رئيس عصابة وبعدين كده منه نفسه أو بطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تاب إلى الله وخبره سناه في الهس، ما حدش عنده خبر خالص، ما حدش يعرف عنه حاجة، وبعد شوية ماشي كده بدأت سيرته بقى تنتشر في الناس، أه فلان كان صاحب الهجمة الفلانية وكان صاحب قطع الطريق الفلاني وكان صاحب العصابة الفلانية يلا ما نقيم عليه الحد بأثر رجعي بعد أن استقام على أمر الله وتاب. لا، ما حدش يقدر يعمل مع حد زي كده. فهذا هو النصوص عليه في حكم الإيه؟ الحرابة. تغييره من الحدود موضع نزاع بين أهل العلم، وبيذهب ابن القيم رحمه الله تعالى ويتبع نفس كلامه الإمام الشيخ السعد رحمه الله تعالى، بيقول إن بقية الحدود من باب أولى لمن تاب قبل أن يصل جرمه إلى السلطة. ماشي كده؟ نعم، هذه الجزئية اللي كان عايزين نفهم. مثال بقى لهذه القاعدة، بيقول اسم الله عز وجل السميع يتضمن إثبات السمع صفة لله والسميع اسما لله وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أن الله عز وجل يسمع السر والنجوى، السر اللي هو الايه؟ دون الجهر بالراحة، والنجوى اللي هي الانفراد تناجي، يعني اثنين مع بعض ممكن يكون عصابة في السر يتكلموا كلام باطل يقولوا كلام يعني يغضب الله عز وجل ويخالف الشرع الحنيف، ولكن جمع. إنما النجوى غالبا بتبقى على انفراد، واحد بيكلم واحد وحاجات شكل كده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، يعني ده يوقع في الناس، يعني يصير ده غائم النفوس واقفين مع بعض واخد واحد على جنب وقعد يكلمه، هذا ليس. فالله عز وجل يسمع ذلك، ماشي الكلام؟ كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دي نزلت في مين؟ في المجادلة. مين المجادلة دي؟ زوجة أوس بن الصامت. اسمها ايه؟ خولة بنت ايه؟ خولة بنت سعللة. نعم. بتقول جاءت المجادلة سيدة عائشة رضي الله عنها، بتقول جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاطبه في ايه؟ في جانب الحجرة أو في ناحية الحجرة، ووالله إن بعض حديثها يخفى علي، يعني هي الحجرة كلها قد كده ومع ذلك يعني بعض الكلمات مش عارفة تسمعها وهي معاهم في الغرفة. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تمام. فالشاهد أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سبحان الذي واسع سمعه الأصوات كلها، سبحان الذي واسع سمعه الأصوات كلها. نعم. منطوق الآية الحديث بيقول إيه؟ إذا كانوا ثلاثة، ومفهومه إذا كانوا أكثر من ذلك فلا ينطبق عليه الحكم. بس يقول وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. بس إنها في حكم وأثر؟ لا. ليه؟ لأن الاسم ده فيه صفة غير متعد. مثاله اسم الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له سبحانه وتعالى. هاتوا انتوا بقى أمثلة بسرعة. يلا. اسم للمتعد، اسم بيدل على الوصف المتعد. الكريم، هيثبت اسم الله الكريم وصفة الكرم والأثر بتاعها أو حكمها كرم الله عز وجل لخلقه وشكره سبحانه وتعالى لقليل أعمالهم ويثيبهم عليها الكثيرة من العمل. الايه؟ الخالق، هنثبت اسم الله عز وجل الخالق وصفة الخلق التي هي صفة فعل الله عز وجل. وايه؟ نعم. لا مالناش دعوة بالثلاثة. لا لا لا، احنا بنتكلم على الأحكام المترتبة، الأحكام المترتبة إيجاد الله عز وجل المخلوقات فعلا وأوجدها فعلا. ماشي الكلام؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الذي أخرجكم من العدم إلى الوجود. ماشي الكلام؟ الإحياء هنا بمعنى البرء والإيجاد، خرجت من العدم خالص. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هذا هو أثر الاسم، أثره وحكمه، والله يخلق بالفعل، وإن بقى في مخلوقات. إحنا أهو إحنا من أثر هذا الاسم، إحنا من أثر اسم الله عز وجل الخالق. خد بالك كل الأسماء اللي بتدل على صفات فعلية متعدية، كل الأسماء اللي بتدل على صفات فعلية متعدية. ماشي الكلام؟ يعني شوف آت أي اسم بيجيب صفة فعلية زي الخالق مثلا أو القدير أو كده، هجيب كلها هتدي لك ثلاث حاجات: الاسم والصفة والايه والحكم. الحكم ماشي الكلام، اللي هو ثبوت الحكم المقتضى. نعم. والاسماء اللي بخلاف ذلك في منها كده في منها كده. ماشي الكلام. زي العليم، ما هو العلم دي صفة ذات صفة فعل، ومع ذلك بتثبت ثلاث اشياء. ماشي الكلام. انما الحي، الحي بتثبت اثنين بس، الاسم والصفة، انما مفيش حكم. هنا بيقول لنا اللي بعد كده القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ماشي. هنا بيقول ذكر هذه القاعدة الحافظ ابن القيم في البدائع، ده في الهامش عندنا، وقال في نونيته المشهورة: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذاك التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي مشتق منها أو مشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لذات اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح هذه الأبيات: هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة في الأسماء والحسنى، في الأسماء الحسنى، وذلك أن الدلالة نوعان: لفظية ومعنوية عقلية. هنبحث ما بحث الدلالة نفسه في تعليق مهم، عشان دايما ايه لما نيجي عند التطابق والتضامن والالتزام تروح العملية ملخبطة مع الإخوة، مش عارف ايه اللي بيحصل. فاحنا نفهم كلمة الدلالة لوحدها الأول وانقسامها، بعد كده نقدر نفهم الكلام المبني على هذه المسألة. يقول في الهامش، يقول الشيخ سعد رحمه الله، يقول: وذلك أن الدلالة عموما الدلالة في الكلام وفي الوضع اللغوي معنيين أو قسمين: لفظية ومعنوية عقلية. الدلالة تأتي على قسمين أو على نوعين: لفظية ومعنوية عقلية. فإذا أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني، طب ما تكتبوش، لأن الطبعة دي فيها الكلام ده، الطبعة اللي هي اللي بعتهالكم دي هنبقى نجيبها لكم إن شاء الله، فما تكتبوش لأن الكلام كتير ويعني اتعطلنا قوي لو قعدنا ننادي. فنسمع كويس والله المستعان. مرة أخرى يقول: الدلالة كان نوع إيه وإيه؟ لفظية وعقلية معنوية. نعم، معنوية عقلية، ماشي كلام، يعني تستفاد بمقتضى العقل يعني. يقول: فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مسابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. فإن دلالة المسابقة هي الدلالة التي تعطي جميع ما دخل فيه المعنى. تمام؟ يقول لك مثلا ايه: رجل بكل ما تحويه هذه الكلمة من معاني. مش بنسمع الكلام ده في الخطابة والإنشاء، يقول لك بكل ما تحتويه الكلمة من معاني. تمام؟ يعني ينطبق عليه المعنى حقيقة. ماشي؟ فهنا بيقول: فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني تبقى دي اسمها دلالة الايه؟ المطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. من غير زيادة ولا نقصان، عشان هتزود عليه زود بدلالة الالتزام، هتنقص يبقى هتتضمن واحدة دون غيرها بس خلص. يبقى التطابق اللي هو بيدي كل حاجة بالضبط، لا زيادة ولا نقصان. زيادة هتطلع في دلالة تانية، نقصان هتنزل في دلالة تانية. تمام كده؟ يبقى أول واحدة قاس تفهمها هي دلالة الايه؟ المطابقة. يقول: وإن أعطيته، إن أعطيت اللفظ بعض المعنى فتسمى هذه الدلالة دلالة التضمن. يعني هو تضمن على بعض المعاني بس حتة من جملة، هو ما ليه معاني كثيرة فخدنا حتة منه وكأننا دللنا على بعض، على بعض ما يحتويه المعنى، بقى اسمه دلالة الايه؟ التضمن. ماشي كده؟ يقول: لأن المعنى المذكور بعض اللفظ، بعضه مش كل اللفظ، وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية، ده كل ده في اللفظية، وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العقل والفكر الصحيح، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها. يعني اللفظ بمجرده ما يدناش نتائج، زي ما احنا قلنا اسم الله الخالق ما يدنيش بمجرده معنى الحياة من حيث اللفظ، إنما العقل وفهم المعنى اللي يقول لي كده وفي خالق وهو ميت ما ينفعش، لازم يكون حي. فأنا استفدت كده منين دي؟ عقلا المعنى كده بيقول كده. تمام؟ فهنا بيقول له: وأما الدلالات المعنوية العقلية فهي خاصة العقل، فهي خاصة العقل والإيه؟ والفكر الصحيح طبعا، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك، لذلك اللفظ الذي لا يتم المعنى بدونه وما يشترط له من الشروط. وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات وعلى تلك الصفة بدلالة إيه؟ مش الاسم الاسم من خلال الدلالة اللفظية يدينا حاجتين اثنين، الاسم والمعنى المستفاد اللي هي الصفة، فاضل حاجة يعني أحاط بجميع إيه؟ بجميع المعاني، يبقى اسمه إيه؟ دلالة مطابقة. مطابقة، خلص كل حاجة، لا زود عليها حاجة ولا نقص منها حاجة. فبيقول هنا هو: وكل واحد منها يدل على الذات، ذات الله عز وجل، وعلى الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها بعض المعنى هو، وعلى الاسم او على الصفة وحدها بدلالة الايه؟ التضمن، ويدل على الصفة الاخرى، ده استنتاج اهو بقى، بدلالة الايه؟ وضحت المسألة، الرابط خالصة. يقول: مثال ذلك الرحمن يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها بدلالة التضمن، وعلى الأمرين معا بدلالة المطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحو ذلك بدلالة الالتزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم، ومن دون قدرته الموصلة لرحمته للمرحوم، ومن دون علمه به وحاجته إلى ذلك. ماشي الكلام؟ ويتضح مفهوم هذه الدلالات أكثر، ها؟ ويتضح مفهوم هذه الدلالات من أكثر النظر إلى الدلالة الحسية وانطلاق الدلالات الثلاثة عليها. فمثلا لو قلت لي بيت، لي بيت، فكلمة بيت لوحدها فيها الدلالات الثلاث، فنفهم من كلمة بيت أنها تدل على كل البيت، اوضو شبابيكو سلالمو إلى آخره، بدلالة الإيه؟ المطابقة على كل البيت، الحيطان والسقف والجدران والبلاط والشبابيك والحنفيات والأدوات، ها؟ كلمة بيت هتشمل كل هذا المعنى بدلالة المطابقة، أن البيت ينطبق على كل هذه الأبعاد، ماشي؟ وتدل على مجلس الرجال وحده، أوضة الصالون مثلا بدلالة الإيه؟ يعني البيت متضمن هذه الحته، وفي بيت يعني هتبقى اوضه الصالون في المكتب واخد او الحمام حاطه انا مثلا هناك في المبوله العامه، لا ما هو جزء من البيت، يعني بدلاله الايه؟ التضمن، جزء يعني، يبقى التضمن دلاله جزئيه، وتدل على مجلس الرجال وحده وعلى الحمامات وحدها وعلى الصاله وحدها دلاله ايه؟ تضمن، لان هذه الاشياء جزء من البيت، ودلاله اللفظ جزء على معناه دلاله تضمن، وتدل على ان هناك بانيا بناه بدلالة ايه؟ رغم ان البني ده مش قاعد عندنا في البيت، مش كل واحد بيبني بيت بيبقى خلاص من جمله الاثاث رابطينه عندنا، لا، لانه ما من بيت الا وله بان، خلاص؟ واضح الكلام؟ ولذلك لما كان العرب بيستدلوا بقى ايه؟ على وجود الله سبحانه وتعالى بمقتضى الفطره اللي هي الدلالات العقليه، لما بيقول سبحان الله ان البعره لا تدل على البعير واثر الاقدام يدل على المسير، دي دلالات ايه دي كلها؟ دلالات عقليه اسمها دلاله التزام. ده استفزاز، يعني واحد ماشي في الرمل لقى رجلين معلمه في الرمل، الرجلين دي بتاعت ايه؟ جناح الطائر؟ مش ممكن رجلين بني ادم ماشي على الارض، تمام كده؟ ولا الرياح هي اللي رسمت الاقدام؟ مش ممكن، هذه اثر الاقدام يدل على المسير، على المسير. والبعر اللي روث المخلفات يعني رجيع الجمال، مش ممكن يكون ارانب مثلا كانت عايشه هنا مثلا، واخد بالك ازاي؟ لا، ده دليل على ان البعر دي بتاعت بعيد، ماشي؟ فده بيستدل بدلاله الالتزام على ان الحاجه دي بتدل على حاجه ثانيه. فعايز يقول لك ان الكون ده كله لازم له موجب، يعني ما ينفعش يجي كده لوحده، تمام؟ ولذلك كان الالحاد ده مخالف للعقل، الالحاد اللي بيقول ان ما فيش لا نموت ونحيا وما يهلكنا الا ده كلام مغالبه عقليه، ماشي كلام؟ ها طيب، يبقى هنا نخش في كلام الشيخ بقى المختصر، عشان كده قربنا تقريبا قربنا نفهم. بيقول دلاله اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالايه؟ بالمطابقه وبالتضمن والالتزام. مبحث الدلاله ده مبحث لغوي منطقي خالص، ممكن تحطه في الفقه، وممكن تحطه في التفسير، ممكن تحطه في اخبارك اليوم، في اخبار اليوم، وممكن تحطه في الاغاني، تحطه في اي حاجه. مبحث لغوي، مبحث لغوي ومبحث منطقي عشان تفهم الكلام، خدت بالك كده؟ فيقول مثال ذلك الخالق، وقد ايه ذكرنا الكلام في هذا الباب. يقول ودلاله الالتزام، الشيخ بقى هنقف على كلام، هنقف على كلام الشيخ، يقول ودلاله الالتزام مفيده جدا لطالب العلم اذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، وده اللي بيميز فقهاء المسلمين عن غيرهم، ماشي؟ من القانونيين ومن مثلا بعض الناس اللي بيجمل على ظواهر النصوص إلى آخره. يقول واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق لازم، ولازم الحق حق، وذلك أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. حد فهم حاجة؟ لا، نقول تاني، خلاص خلصنا الدلالات الثلاثة في الألفاظ العربية بدلالة الإيه؟ التضمن المطابقة والتضمن والالتزام، خلاص؟ بيتكلم بقى يعني تفريع على الكلام على مسألة دلالة الالتزام. فعايز يقول لما تيجي واحد تقول له مثلا ايه، واحد بيتكلم معاك تقول له يلزم من كلامك ده كذا وكذا وكذا وكذا، هو ما قالش ولا الفاظه تتضمن هذا الكلام، ماشي الكلام، ولا اشار اليه مجرد اشاره، ولكن بمقتضى ان انا بفهم لغتك بقول لك يلزم من هذا الكلام كذا وكذا، وعشان انت بتفهم انت كلام هتهاودني وهتقول لي اه صح بيلزم هذا الكلام، ولكن انا ارد هذا اللازم، ماشي الكلام، لا اقبله، او انا اثبت هذا اللازم والتزمه اقبله، ماشي الكلام، ده عشان لما انت بتناقشني في اللازم. طب ليه احنا بنقول لابد من المناقشه؟ ان انا وارد ان انا ممكن اذهل عن هذا المعنى، ممكن اكون انا فاهم على قدي وانا بتكلم وبقول كلام وما اعرفش المترتب عليه. انت عارف الراجل اللي مفتح وبيتكلم كلام بيبقى عامل لكل كلمه حساب، بيعمل لكل كلمه حساب، ما تعرفش تغلطه ابدا، ليه؟ فاهم الالتزامات، لو قلت كده هيروح ماسكني من الحته دي، ولو قلت كده هيروح ماسكني من الحته دي. لذلك تلاقي المحامي طول الليل عمال يكتب نص الخطبه اللي هيدافع بيها عن الخصم بتاعه او عن موكله، علشان ايش؟ في ثغرات للكلام. الثغرات دي تيجي منين؟ من دلالات الالتزام. يقول له بما ان انت قلت كذا وكذا 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 انت كذبت في الحته الفلانيه. ليه؟ لان الظاهر ان في تعارض بين الجزء الفلاني والجزء الفلاني، والجزء اللي انت اثبته في حق الجاني هنا نسيته مش عارف في المكان الفلاني الى اخره. كل دي دلالات التزام، ده كلام لازم تفهم. انما لو شغل خبيل مع بعض كل واحد بيقول اي حاجه بقى، تمام؟ فهنا عايزين ناخد تفريعيه من كلام الشيخ، نبحث الالتزام عشان نصل الى حد الفهم للكلام العادي وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا اهم واولى. فيقول: واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما، ده شرط. لأن ممكن واحد يقول لك يلزم من هذا الكلام كذا كذا، قال لك نقول له هذا اللازم لا يلزمنا، لازم باطل، لازم ده في دماغك أنت، الكلام ده لا تحتمل الآيات ولا يستفاد منها بدلالة المعنى ولا بالالتزام ولا عدم. أنت بتهبل، أنت بتلفق الكلام كلاما آخر ليس موجودا في هذا الموضع. فبيقول بشرط يعني إذا صح أن يكون لازما فهو حق. ماشي؟ ليه لازم كلام ربنا اللازم الصحيح حق؟ بيقول لذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه. إنما أنا وإنت ممكن نكون بنتكلم كلامه مش واخدين بالنا من اللازم، معرفتش يضبطها كويس، تمام؟ فيرد علي الإيه؟ النقد أو الاستدراك أو التتبع، واحد عمال يمشي ورايا ويمسك لي زلات وسقطات، صح؟ اما ربنا سبحانه وتعالى ورد عليه هذا الامر لا يضل ربي ولا ينسى، ها؟ يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، يعني دي حتى الفروض اللي ما حصلتش لو حصلت ربنا سبحانه وتعالى يعلمها على التفصيل كيف تكون، تمام؟ يبقى هل يرد على رب العالمين سبحانه وتعالى ذي الحكمه البالغه ان يكون في كلام التزامات غير صحيحه يعني تفوته مثلا؟ لا، ما يصحش. طب النبي محمد مبلغ عن ربه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى هو ما بيقلبش من عند نفسه، ده مصدر العلم بتاعه الوحي الالهي المعصوم. إذن يبقى هو على طول كل كلام هيقوله وتترتب عليه لوازمه الصحيحه ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمها شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في هذا الباب بيستفيدوا جدا من مساله القياس ومفهوم عله الايه الحكم ومقاصد الشريعه. كل ده جاي منين؟ من فهم دلاله الالتزام دي لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه لكلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الاولى ان يذكر للقائل ويلتزم به. الراجل بيتكلم كلامه اهو وقال احنا موقفين، بنقول له يلزم من كلامك ده كذا وكذا وكذا، قال لك اه اللازم ده انا عارفه وانا بلتزمه. يبقى الاولى ها ان يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. الراجل واحد جهمي واحد سلفي بيتكلموا مع بعض، الجهمي بينفي الصفات والسلف السني اللي هو تابع لمنهج السنة الجماعة بيثبت صفات الله عز وجل بلا تمثيل، حلو؟ فالجهمي بيقول للسلفي يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله. ماشي الكلام؟ طيب ما هو حادث؟ يعني ما هو مخلوق؟ يلزم من كلامك إثبات الأفعال، أفعال الله عز وجل، إنها تكون ها أن من أفعال الله ما هو حادث. كلمة حادث يعني مخلوق؟ لا، أفعال الله عز وجل صفاته ليست بمخلوقة. ماشي الكلام؟ طيب وما الحادث يعني ايه؟ نقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حللنا المشكله دي وريحنا خالص في كتاب خلق افعال العباد، قال باب وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ماشي الكلام؟ هي كلمه حادث اصلا المعنى الاولي لها يعني الجديد، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. علماء لهم تفسيرين في الحته دي بقوله تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. ناس قالوا الذكر الرسول، الذكر اللي هو الرسول، الذكر يعني المذكر، يعني ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ذاكر مذكر من ربهم. من الذاكر المذكر ده؟ الرسول. والرسول محدث يعني مخلوق. ماشي تمشي، ما فيش مشاكل يعني عدت بخير الحمد لله. يبقى لما نقول الذكر يعني الرسول يعني المذكر، يبقى الحادث يعني المخلوق مش مصدق. انما لما نيجي نقول الذكر من ربهم اللي هو الكلام، وهو ده الراجح وده اللي عليه الجمهور الاكثرون من المفسرين، ان ربنا بيسمي كتبه ذكر. قد انزل الله اليكم ذكرا، ماشي الكلام، ويرجع يقول رسولا، صح؟ هنا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، صح كده؟ طب هنا الذكر بمعنى الرسول على التفسير الاول ليه وجهه ولا ملوش وجه؟ ليه وجهه لمستند سني، لمستند يعني اثري في القران اهو. ومعنى ثاني انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ماشي الكلام. وفي وصف التوراه سمى الله عز وجل التوراه ذكرا ايضا، وسائر الكتب المنزله يصفها الله عز وجل بانها الايه؟ الذكر. لكن اي اللفظين اغلب او اي المعنيين اغلب على لفظه ذكر؟ انا حاسس ان انا رحت طالع في حته كده ومفيش حد جه ورايا، يعني انا بتكلم بايه في الصحراء كده لوحدي. الله المستعان. الراجل عايز يقول لنا الناس بيتكلموا مع بعض، واحد سني وواحد بني، ما السني خالص ولا في السنه حاجه، تمام، بيحارب الصفات وعمال يلحد في ايات الله عز وجل وعمال اللي ربنا يثبته هو ينفيه. فالسني بيقول له لا انا بثبت الصفات، قال له لا انت هتثبت الصفات، ها، هيلزم من اثباتك للصفات الفعلية ان بعض افعال الله ما هو حادث. قال له انا اثبت ان بعض افعال الله ما هو حادث. الله، حادث يعني مخلوق؟ اقف عندك نناقش كلمة حادث لوحدها وارجع لك تاني، تروح مجرجرينه من افاوره هين في حتة ايه؟ قلب الصراع النقاش في كلمة حادث. الحادث يعني مخلوق؟ ها، هي حادث لغة تشمل دي وتشمل دي، بدليل قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، ماشي الكلام، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يبقى ذكرا رسولا، رسولا ذكرا، يبقى الذكر هنا بمعنى الرسول، والرسول محدث يعني مخلوق، ممكن تيجي بمعنى المخلوق. انما في افعال الله لا، بدليل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر الكتاب، الذكر الايات المنزلة، سواء كانت توراة انجيل زبور قرآن اي كلام من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى المنزل على الانبياء من قبل، ده هيبقى اسمه ذكر، وده هيوصف بانه حادث، ولكن حدث بمعنى الخلق لا، تمام كده. ولذلك البخاري قال ايه؟ باب وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين. يا رب يكون حد فهم، هي صعب انا عارف، بس استعينوا بالله واصبروا، ولو سمعتها 35 مره في الشريط هتبقى زي الفل، هتفهمها خالص وتبقى كويس، انا عارف متاكد يعني، او 36 مره، ماشي الكلام. طيب هنا دلوقتي بيقول وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، في حته ثانيه عن ابن عباس لما جه فسر قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال محدث إلينا لا إليهم، ده هو محدث جديد بالنسبة لنا احنا، انما بالنسبة لربنا وأصل اتصافه بهذه الصفة قديم. فالله متصف أزلا بأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بكلام يسمعه من شاء أين شاء، صح؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الحاسة دي حصلت امتى؟ لما جيت، لا قبلها بدقيقة ولا بعدها بساعة، هي كانت مرتبطة بالزمن ده، والكلام ده انقال في الوقت ده، لا من ايام ادم وربنا يقول نفس الكلام، ولا لحد دلوقتي ربنا يقول نفس الكلام، الكلام اتقال وخلص، كلام تمام كده، كلامه ربه خلصت خلاص. ولكن هل يعني ذلك ان التوراه التي هي كلام الله عز وجل مخلوقه زي بيت المخلوقات، يعني مسبوقه بالعدم ملحوقه بالفناء؟ لا، ده ربنا من حيث اتصافه بالكلام وكونه متكلما متى شاء، يبقى الصفه دي قديمه، لا ابتداء لاتصاف الله بها، لا ابتداء لاتصاف الله بها، انما جمل الكلام متعلقة بأزمان وأحوال وشرائع ورسائل وأنبياء ورسل إلى آخره، تبقى مرتبطة به، تبقى هي محدثة إلى الرسول مش محدثة بالنسبة لله عز وجل، تمام؟ ماشي كده؟ طيب يبقى هنا بيقول دلوقتي لما يقول أنا ألتزم أن من أفعال الله ما هو إيه؟ محدث؟ بس مش بمعنى مخلوق، محدث إلينا لا إليه، محدث يعني أفراد الصفة وآحاد الصفة متعلقة بأزمان وحوادث إلى آخره. يبحث ربك عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، أنت الكلام ده لما يلتقيان فيقتل أحدهما الآخر، والأول يموت مسلم شهيد، وبعدين الكافر يسلم ويلقى الله عز وجل شهيدا، يروح الاثنين مع بعض الجنة، ساعتها أو ساعتها يضحك الله عز وجل، أو ساعة اللقاء والقتال يضحك الله، لا قبلها بشوية ولا بعدها بشوية، ضحكا يليق به سبحانه وتعالى. طيب هل ده طرأ على الله عز وجل كطرق المخلوق الحادث؟ لا، هو ربنا متصف أزلا ان لما ده يحصل ده النتيجه دي بتحصل، تمام كده. زي المتكلم. المتكلم قاعد ساكت طول الوقت، ولما يجي نزل الكلام بيتكلم، هو اصلا متكلم، بس ايه انت ليه داعي الكلام؟ لما بقى في داعي فسكوته ليس خرسا، سكوت المتكلم خرس، انما واحد اخرس وحدين انا صائد انا اتكلمت، فده شيء حدث عليه صار اهو، انما هو ساكت طول عمره كلمش ابدا خالص، ولا حتى بيذكر ربنا، طوبة قاعد كده تمام وراح متكلم. الكلام ده بالنسبة له حدث طرأ عليه استفادة وجديدا، لا ده هو ربنا خلقه اصلا من من ايه، ها خلقه لسان وشفتين وخلقه وعلمه البيان وكده، هو جاهز بس مش مشاهد تمام. فطرق الكلام عليه ليس طرقا كطرق الكلام على الاخرس، لا مش كده، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى متصف ازلا انه يتكلم متى شاء، ما تكلمش موسى بالتوراة غير في زمن موسى، ما تكلمش محمد بالقران غير في زمن محمد، ماشي الكلام. والقران ابتدا وانتهى كلام رب العالمين الى جبريل، ومن جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم في زمن النبي، لسه ربنا ما تكلمش بالقران لحد دلوقتي، لا خلاص كلام بالقران، وفي كلام ثاني لله سبحانه وتعالى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، وده اللي هستدلي بيه شيخ دلوقتي. أدم سوى الله تعالى هل هو لازم ولا لا؟ قال لك له ثلاث حالات. الوقفه الطويله اللي احنا واقفينها دي كنا لسه بنمهد عشان نخش للايه؟ للقسم الاول. فقال الاولى ان يذكر للقائل. ايه اللي هيفهم للقائل؟ لازم قول. طيب الاولى ان يذكر للقائل ويلتزم به. ازاي؟ بيقول مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، هيقول له يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. يقوم السني قايل نعم أنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مداد يعني إيه؟ حبر. يعني لو ان المحيطات اللي في العالم والبحار دي حبر، والشجر اللي في الدنيا دي اقلام تتبرى، والآية اللي جاي هتبين اهي، وتبل من البحر وتكتب، تبل من البحر وتكتب حتى تكسر الاقلام وتنفد المياه ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. تمام. قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا لكلمات ربي في الكتابه بها، يعني لنفد البحر جف وانتهى قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. لو حطينا للبحر ده ها مدد اخر، مدد بقى قد ايه؟ 7. والسبعة دي تذكر على سبيل التكثير في كلام العرب. طب 8 يخلص؟ لا، السبعة دي المقصودة هو بحر واحد، يعني بيضرب على سبيل الايه؟ على سبيل اللا نهاية. تمام. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده. هو ده المدد جه مفسر اهو، يعني المدد جه مبهم فين؟ في السورة الأولى، وجه مفسر في السورة الثانية، يعني في الكهف مبهم وفي لقمان مفسر. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني يتكلم عن عزة، يتكلم عن حكمة، مش كلامه خلاص، مش كده. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نصا في حقه. احنا قلنا فعل من أفعال الله عز وجل الكلام، تمام. الصفة من حيث هي صفة اصلا لا ابتداء لاتصاف الله به، يعني ما كانش فيه زمن ربنا والعياذ بالله ها عاجز عن الكلام ثم طرأ عليه القدره على الكلام، لا، الله عز وجل لا ابتداء لاتصافه بمقتضى اوليته فصفاته اوليه لا ابتداء لها، وبمقتضى اخريته فصفاته اخريه لا نفاذ لها، ماشي الكلام. طيب فهنا بيقول لنا وحدوث احاد فعله. ايه الاحاد؟ من جمله احاد الفعل التوراه، ومن جملة التوراة أسفارها، ومن جملة الأسفار فقراتها أو آياتها، ومن جملة الآيات كلماتها، ماشي. فكل دي بالنسبة لله عز وجل اسمها آحاد الصفة، آحاد الصفة جمل الكلام، ها ألفاظ الكلام، ماشي الكلام. ها دي اسمها آحاد. هذه بالنسبة لرب العالمين نقدر نقول إيه؟ ها إنها حادثة. حادثة يعني إيه؟ بتجد إلينا بما يناسبنا من وقائع وأحداث وتواريخ إلينا إحنا، إنما بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى ما هيش طريقة طرق الكلام على الأخرس، لا، ماشي كده؟ بيقول هنا وحدوث أحاد فعله لا يستلزم نصا. يعني أنت عايز تقول لي، أنت بتقول يعني أنت كونك أنك بتثبت كسلتي أسماء الله صفات الله عز وجل الفعلية، يبقى أنت كده لازم تقول إن أسماء إن من صفات الله ما هو إيه محدث، هتخض نوع على الأرض. أيوه من أسماء الله من صفات الله عز وجل ما هو محدث، ولكن محدث بمعنى مخلوق؟ لا. محدث بمعنى مخلوق؟ لا، ماشي الكلام. ونقصد بالايه بالافعال او من افعال ما هو محدث احاد الافعال مش كلها مش الصفه من حيث هي صفه ماشي الكلام. طيب بدا اول سوره ان يذكر اللازم فيلتزم زي واحد وده حصل اخي بيتكلم مع راجل من ايه من رواد السيد البدوي في طنطا فالراجل الدرويش بتاع البدوي ده بيقول ايه بيقول ربنا في كل مكان فالاخ يقول له تاخد لما تقولش كده قال له لا ربنا في كل مكان قال له هيلزم من مكانك ان ربنا في الحمام قال له ما هو في الحمام قال له انت كاف يدري السفر صار شوف ازاي بيلتزم الكفر والعياذ بالله عنادا وبحوثا فهذا من لوازم الخلق انا بقول لك يلزمك بخوفك بعدتك بذكرك بالله ولا هم حاجه يقول له ايوه لا الان تلتزم بهذا الكلام يبقى دي صوره من لوازم الصور ايه لازم قوي ماشي الكلام. هنا الحالة الثانية أن يذكر له الإيه؟ اللازم ويمتنع ويمنع التلازم بينه وبين قوله لا 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 اللازم هتلفق لي كلام أنا ما أقولش كده أنا لا الكلام ده عندك أنت أنا ما بقولش لا يلزمني أنا الكلام ده مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في الصفات ها زي ما يجي إيه جماعة النصارى يقول لك إيه بس أنتوا بتقولوا ما أنتوا عندكم تقسيم النصارى يجي يقول للمسلمين عندكم تفسير ما انتوا بتقولوا ايه تجري باعيننا يد الله فوق ايديهم ويوم يكشف عن ساق وجاء ربك يضحك الله وغضب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه بل سخط الله عليهم وفضل ايه فما شبهنا اهو الشبه في مين ده اصل انت اعجام الفهم مش اعجام اللسان انت اصلا ما بتفهمش هل ان ده فكر الصبيان وايه اللي وقع الناس الجهله في المساله دي ان هم قاسوا الخالق على المخلوق دي المشكله في المشايخ تفهم ازاي؟ زي ما دي يتكلم ولد صغير ها؟ يقول لك الله يا بابا هو التليفون ده بيتكلم ازاي؟ فين لسانه؟ هو لا يعرف انه ليس هناك متكلم الا بلسانه وشفك ايه؟ هو فين لسان التليفون ده بيتكلم ازاي؟ فين بقه واسنانه فين ده؟ نقول له لا ها؟ طب فين لسان الراديو؟ ها؟ الراديو اللي بيتكلم ده ولا الكاسيت ده بيتكلم ازاي؟ فين بق الشريط واسنانه ولسانه واحباله الصوتيه؟ هو لا يعرف متكلما الا بهذا عقليه اطفال فتخيل بقى لما يبقى راجل طول بعرضه ودكتور جامعي وجاي يكلمك بالعقليه دي هتعمل معاه ايه ده بقى؟ ما الحيلته في هذا؟ فلما يجي يقول لك انت اثباتك للصفات يلزم تشبيه الله بالخلق، نقول له هنعمل لك ايه؟ اما تبقى تتفطن من الرضاعه عليك هنكلمك. ها؟ ما هو ده اخره كده ما دون الفطار. ماشي الكلام؟ فهنا مثل ان يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من اثباتك ان يكون الله تعالى مشابها للخلق، فيقول السلفي السني لا يلزم ذلك لان صفات الخالق مضافه اليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. واحنا لو قلنا ايه ان في صفة اسمها العين وفي صفة اسمها الوجه وفي صفة اسمها العلم والحياة وفي صفة اسمها القدرة وفي صفة اسمها الخلق والإيجاد الى اخره وانا بجيبها لك في الهواء انا بقول لك عين الله يد الله يبقى الله احنا بنتكلم عن الله ها. وفي قاعدة عند كل اهل العقول بتقول ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع يعني متفرع عن الكلام في الذات. لما نيجي نتكلم عن ايه عن دراسه الحياه حشره من الحشرات ونقول يتركب عضو جسم هذه الحشره من راس وصدر وبطن وارجل ومفصليات واما الراس فنجد فيه العين الدقيقه ثم بعد ذلك الفم وهو عباره عن فم متحور خرطوم ماص لاعق ومش عارف ايه وعمال اتكلم لك ايوه يبقى النمله دي شكل بنت خالي بالظبط. ليه بنت وبنت خالي لها راس وصدر ورجلين وبطن ومناخير وبق خلاص يبقى بنت خاله نمله يبقى انت برغوث بقى حضرتك ده عقليه مارستان دي ماشي الكلام. احنا بنتكلم على ذات لها صفات تخصها تمام وده في العالم الموجود يعني ربنا سبحانه من اياته اختلافه ايه الوانكم والسنتكم الوانكم عشان تفهم عشان تحس ان الاختلاف ده في الخلق دليل بين جدا جدا عن الاختلاف بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى. هتكون احنا زي بعض خلق اهو كلنا تجري علينا احكام المخلوقات الحديثه ومع ذلك التفاوت العظيم بين النمله والفيل رغم ان دي لها دماغ وده ليه دماغ دي لها راس وده ليه راس دي لها عين وده ليه عين دي لها بطن بطن الفيل قد بطن النمله ها وخرطوم الذباب الذي تلعق به زي خرطوم الفيل عشان الاثنين متفقين في اسم الخرطوم شكل خرطوم المطافي حاجه عجيبه جدا ده لا يفكر بهذه الطريقه الا راجل يا اما في المرستان ها لابس القميص زراير الورا الناحيه الثانيه يا اما عيل صغير ما بيفهمش تمام. فاذا ما اثبتنا بدلاله الحس والواقع ان التفاوت الباين جدا جدا بين صفات المخلوقات بعضها وبعض على ما يليق بذواتها المختلفه فكيف بالذي خلق هذه الذوات؟ ان تشابه ذاتي تشابه خالص ما تنفعش ماشي الكلام. هنا فيقول المثبت لا يلزم ذلك لان صفات الخالق مضافه اليه او مضافه اليه لم تذكر مطلقه يعني احنا مش جايبينها سايبه مقطوعه كده ده احنا قلنا صفات الله يعني عين الله، يد الله، قدرة الله، علم الله إلى آخره، حتى يمكن ما ألزمت، لا ما ينفعش. وعلى هذا فتكون مختصة به هي إيه؟ صفات مين؟ فتكون مختصة به، لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا. طيب مش انت مش عاجبك ان انا بقول يد الله فوق ايديهم، يد بمعنى اليد حقيقة لا جارحة يعني، ولا تبعيد ولا اجزاء، لا ما بقولش كده، انا بقول يد حقيقية تليق بالله عز وجل، ما هيش رمز ولا اشارة ولا مجاز ولا تقريب، حقيقة، وما هيش متشابهة زي بتاعتنا. ها، زي كما بين الخلق من تفاوت، ها، فكذلك بين الخالق والمخلوق اعظم الفارق والتفاوت. فبنقول هنا انت بتؤمن بان ربك اللي انت بتركع له وتسجد وتدعو الناس اليه على معتقدك الاشعري ولا الجهمي ولا المعتزلي ولا اخره، له ذات تميزه عن بقيه الذوات ولا عدم محض؟ عدم، يبقى انت ملحد لا تعبد شيئا. ها، له ذات، يبقى قول لي بقى زينا. لا 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 لا، ليس كمثله شيء، هي ليس كالله شيء، او ليس كهو شيء، ماشي الكلام، او ليس كصفه الله صفه نفسه. ايوه، حيل فيه ذات بقى يا عاقل انت يا راجل يا فتح يلي ايه يلي عالك في راسك وربنا يرزقك الخلاص ان شاء الله. انت فيه ذات مجرد عن صفات؟ ده اصلا الصفات لا، الذوات لا تتميز الا بصفاتها عقلا. احنا بعيد عن الادله خالص، مش انت بتقول الجماعه دول ما بيحبوش الادله العقليه؟ ده عقليه وكل حاجه هنكلمك، بس انت افهم ربنا يرزقك الفهم، لانه لا تناقض ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ماشي الكلام. فهنا بنقول دلوقتي انت تتصور عند اي عاقل ولو ملحد ذات من الذوات مجرد عن الصفات؟ لا مفيش. طب اذا دلوقتي لذات رب العالمين صفات تليق به؟ ايوه جميل. طب حلو، لما ربنا سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه الذوات ولكل ذات صفات، تبقى المحصله صفاته لا تشبه الصفات. صعبه دي، اصل الاسم ده انا مش عايز اقوله، مش عايز تقول يد الله وتقول قدره الله. طب ما هي نفس اللي هتقوله في اليد هنقوله في القدره، طب ما احنا لينا قدره احنا كمان، ولما تثبت لله قدره هنقول لك تبقى قدرته زي قدره، لا هي قدره الفيل زي قدره الفراشه. حلو جميل، يعني في المخلوقات القدره مختلفه. ايوه برضه، يبقى بين الخالق والمخلوق القدره مختلفه تماما، وان كانت في حقيقه المعنى اسمها قدره، ولكن ازاي هي قدرتها؟ يلا هو اعلم. ولا يحيطون به علما، يعني لا بصفاته ولا بذاته ولا باسمائه سبحانه وتعالى. فهنا بنقول وعلى هذا فتكون صفاته سبحانه وتعالى مختصه به لائقه به، كما انك ايها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع ان تكون مشابها أو أن يكون مشابها للخلق في ذاته. فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. إيه حكم اللازم؟ لو التزم بحق فلازم الحق حق، ولو التزم بباطل أو ببدعة أو كفر فلازم الباطل باطل ولازم البدعة بدعة ولازم الكفر كفر. إذا التزموا تمام؟ يبقى احنا قلنا دلوقتي لازم القول في حق الله عز وجل ورسوله اللازم الصحيح، لازم القول قول كأن ربنا قال كده، تمام؟ يعني لما ربنا يقول لنا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، معناها من بعد أن تقدروا عليهم يبقى ما تسألوش بيهم، كأنه قال لنا كده، لأن هذا لازم قوله سبحانه وتعالى وهذا لازم صحيح. فنأخذ به أن التوبة لا تقع أو لا تسقط الحد عن الإيه؟ عن المحارب، نص الآية يعني، بعد القدرة عليه، لما يقعد عاصينا للصبح ولما يقعد يقيم الحياة ساجدا لله تائبا راجعا، كل ده مش هينفع في حاجه خالص. يبقى لازم هنا نقول ان لازم القول الصحيح في حق الله وحق رسوله قول. اما في حق البشر ثلاث حالات، اما ان احنا نذكره فيلتزمه يبقى لازم القول قول، اما ان احنا نذكره فيرده يبقى لازم القول ليس بقول. الحاله الثالثه ان يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. طب حكمه هنا ايه؟ يقول حكمه في هذه الحاله الا ينسب الى القائل. ليه؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له أن يلتزم به أو يمتنع التلازم، ماشي الكلام؟ ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزم. يعني احنا نقول مثلا مثال لازم قول إن الله في كل مكان، كونه يحل في الايه؟ في الحشايا والأرض والسماء والحشرات والخضرات والأنجاس والحمامات، هذا لازم الكلام ده، ولكن مش كل واحد عام بيقول الكلمه دي واخد باله من اللازم ده، فلازم تناقشه فيه، تقول له يعني انت بتعتقد كمسلم ربك اللي انت بتسجد له وبتقول سبحان ربي الاعلى انه تحت دماغك؟ لك لا 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 لا. طب ربنا في بطنك؟ لا 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 لا. طب في حذائك وحمامك؟ لا 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 لا. طب خلاص، اذا نترك هذا القول لان لازمه باطل، ماشي الكلام. فيجي يقول لك لا هو في كل مكان بس مش في كل مكان. ده انت ما تروح تسكن في المرسان، ما ينفعش الكلام ده، شغل مهاويز ده. اما ان تاخذ الكلام ده بلازمه، واما ان تتركه لايه؟ لفساد لازمه. تمام. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بان لازم القول فرض. ممكن يكون واخد باله ها فيرد او يلتزم، وممكن مش واخد باله اصلا. فعشان كده بنقول ايه؟ ان لازم القول عند السكوت عن الذكر اللازم على الراجح ليس بالفرض. تمام كده؟ حد فيهم حاجه؟ يبقى لازم القول في حق المخلوق ليس حاله ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يذكر فيلتزم حقا كان او باطلا، الحاله الثانيه ان يذكر فيرد، الحاله الثالثه ان يسكت عنه فلا يذكر وبالتالي لا يلتزم ولا يرد. تبقى هو في الاولانيه لازم القول قول، الثانيه لازم القول ليس بقول لما يرده، الثالثه ها ليس بقول على الراجح، لان موضع خلاف، ده موضع خلاف. فان قيل ان كان هذا اللازم لازما من قوله لازم ان يكون قولا له، لان ذلك هو الاصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بان الانسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يفعل أو فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره ها أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يبقى أنت بقى، وهذا من رحمة أهل السنة بأهل الأهواء والبدع، إنما لو إحنا بنتشاهى تكفير الناس لكان أي حد يقول الكلام ده على طول روح ملبسه تهمة، أنت بتقول كذا يبقى أنت كاذب، أنت بتقول كذا يبقى أنت مبتدع، أنت بتقول كذا يبقى أنت منقطع عن الدين. لا، انما انا كسني بتعلم الرحمه، لان انا بؤمن برب رحيم سبحانه وتعالى وارحم بخلقه من خلقه. يبقى انا كانسان ضعيف حقير ذليل ما ارحمش الناس ازاي وما التمسش لهم الاعذار ازاي؟ مش معنى التماس العذر ان انا ارد الكفر اقول معلش هو كافر بس ربنا يسامحه ده غلبان، مش كده. لا، ده هو ابتداء لم يتلبس بالكفر. ليه؟ لاعذار كثيره جدا 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 نحن اولى الناس بها، فنحن لا نكفر الناس وان كانوا متلبسين بالكفر حتى تقام عليهم الحجه. الرساله عشان نناقش لوازم القول ونحو ذلك، ونعرض عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة حكم رب العالمين سبحانه وتعالى وأقوال أئمة أهل الإسلام الأوائل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.